السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، موضوع هذه الكلمة كما سمعنا فضل تعلم القرآن وتعليمه. إن الله عز وجل خلق الثقلين الإنس والجن لأجل حكمة عظيمة، وهي أن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا، كما قال عز من قائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه العبادة هي طريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا الطريق الذي يوصل إلى الله من أمر الغيب، فلا يعلم ما الذي يرضي الله سبحانه وتعالى والذي يوصل إليه إلا هو. ولذلك شرع لعباده الدين بجميع فروعه ومناحيه من أجل أن يسلك عليه المكلفون فيوصلهم هذا الطريق إلى رضا الله وإلى رحمته. فلم يكل الناس إلى عقولهم، لأن العقول مهما بلغت رجاحتها ومهما بلغ ذكاؤها ومهما بلغت فطنتها وحدتها، إلا إنها عاجزة عن إدراك ما يرضي الله سبحانه وتعالى وتفاصيل الطرق أو الطريق الذي يوصل إلى رضاه وإلى جنته. لهذا كان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن أرسل إلى عباده الرسل وأنزل عليهم الكتب حتى تقوم عليهم الحجة وحتى تتبين لهم المحجة، فيسيروا على هدى وعلى بصيرة وعلى بينة، يميزون من خلال ما يأتيهم من الوحي من ربهم عز وجل عن طريق الرسل، يميزون بين ما يرضيه وبين ما يغضبه، وبين ما يقربهم من الله وما يباعدهم من سخطه. وأنزل الله سبحانه وتعالى كتبا كثيرة، منها ما عرفنا ومنها ما لم نعرف. فمن الكتب العظيمة التي أنزلها الله التوراة والإنجيل والزبر والصحف، صحف إبراهيم وصحف موسى. وما من كتاب أنزله الله عز وجل إلا وفيه الدلالة على الخير والتحذير من الشر. فلما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وأراد الله عز وجل أن يكون هذا الرسول هو خاتم الرسل هو آخرهم، وأراد أن تكون رسالته وبعثته لجميع الثقلين الإنس والجن، لا تختص ببلد دون بلد ولا بقوم دون آخرين، وأن تكون رسالته مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا جامعا للخير كله، ما من خير يحتاجه الناس إلا ودلهم عليه، وما من شر يضرهم في دنياهم وآخرتهم إلا وحذرهم منه. هذا الكتاب هو القرآن الكريم الذي جعله الله عز وجل ناسخا للكتب السماوية السابقة، مصدقا لما فيها ومهيمنا عليها. أنزله الله سبحانه وتعالى ليكون نورا وهدى ورحمة وشفاء، كثير البركة كثير الخير. فمن سار على هذا الكتاب الكريم وصل به إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. جاءت الوصية بكتاب الله عز وجل في القرآن في القرآن الكريم، جاءت الوصية بالقرآن في القرآن نفسه، وجاءت الوصية به في سنة محمد صلى الله عليه وسلم. آيات كثيرة تنوه بشأن القرآن وبعظمته، وتدعو إلى تلاوته وإلى تدبره وإلى الاهتداء بما فيه. جاءت أحاديث كثيرة أيضا عن محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها الحث على تلاوة القرآن وعلى تدبره وعلى العمل بما فيه. وجاءت نصوص كثيرة تبين الفضل والثواب الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن أقبل على القرآن الكريم إيمانا به وتلاوة له وعملا بما فيه، كما جاء فيها أيضا وعيد على من أعرض عن هذا القرآن. لا شك أن هذا موضوع عظيم القدر، كبير الخطر، موضوع لا تفي فيه هذه الدقائق لأن نعرضه على الوجه الذي ينبغي، لكن بحسبنا في هذا المقام أن نشير إلى إشارات مختصرة فيه، وأسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لي ولكم ولمن يسمع هذه الكلمة، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أولا، هذا القرآن تعريفه عند أهل السنة والجماعة أنه كلام الله الذي نزله على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، المفتتح بسورة الفاتحة والمختوم بسورة الناس. فهذا القرآن الذي بين أيدينا هو كلام الله سبحانه وتعالى، تكلم به حقيقة، كما قال سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يسمع كلام الله الذي هو القرآن الذي بين أيدينا. ومن عقيدة أهل السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما يشاء متى ما شاء، كلاما يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، أن الله سبحانه وتعالى يتكلم حقيقة بصوت وبحرف مسموع. تكلم الله عز وجل بهذا القرآن وسمعه منه جبريل، فنزله على النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو منزل غير مخلوق. وهذا القرآن هو الذي تشتمل عليه الدفتان، دفة المصحف. هذا القرآن الذي بين أيدينا قرآن كامل، ليس بمنقوص، ليس بمحرف، ليس بمبدل كما تزعم بعض الطوائف الضالة المنحرفة عن الصراط المستقيم. هذا القرآن معجز، تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين، تحدى به الإنس والجن على أن يأتوا بمثله، فما استطاعوا ولم يستطيعوا أبدا، كما قال سبحانه: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدى الله عز وجل العرب، مشرك العرب، وهم من أفصح الناس لسانا، ومن أحسنهم بيانا، ومن أحدهم أذهانا، ومن أشدهم عداوة لمحمد صلى الله عليه وسلم. كانوا حريصين غاية الحرص على أن يظهروه أمام الناس بمظهر العجز، بمظهر الخسارة، بمظهر الهزيمة في التحدي، ومع ذلك عجزوا كل العجز عن أن يأتوا بسورة واحدة مثل هذا القرآن، فضلا عن أن يأتوا بمثله كله أو بعشر سور مثله أو بأقل أو بأكثر. من فضائل هذا القرآن الكريم، بل قبل الفضائل، هناك حق عظيم لهذا القرآن. ما هو حقه علينا؟ أن نؤمن به، أن نؤمن به، بمعنى أن نؤمن بأنه كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. كذلك من حقه علينا أن نتلوه، نتلو آياته، وكذلك من حقه علينا أن نتدبر معانيه، ومن حقه علينا أن نعمل بما فيه. وهذه هي النصيحة لكتاب الله التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. فهذا الحديث يبين أن الدين مبني على النصيحة، ومن النصيحة النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى. ما معنى النصيحة للقرآن؟ الإيمان به، العمل بما فيه، تدبر معانيه، تلاوته، تعلمه، تعليمه، هذا كله مندرج في النصيحة لكتاب الله عز وجل. من كفر بالقرآن فإنه كافر خارج من ملة الإسلام. من كفر بحرف واحد مما في القرآن الكريم فإنه أيضا كافر. من أنكر آية من كتاب الله فإنه أيضا يكون بذلك كافر. فالذي يكفر بحرف، الذي يكفر بآية، كالذي يكفر به كله والعياذ بالله. فتؤمن يا عبد الله وتؤمنين يا أمة الله بهذا الكتاب الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. من حقوق هذا القرآن علينا أن نتلوه، نتلو آياته. وقد جاء فضل كبير في تلاوة القرآن الكريم، ومن الأمثلة على تلك الفضائل قوله سبحانه وتعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور، يعني لهم ربح، لهم تجارة رابحة ليس فيها خسران، ليس في هذه التجارة خسران، بل فيها الربح الكبير. فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى، جاءت له تفاصيل في آيات أخرى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في فضل تلاوة القرآن في حديث عبد الله بن مسعود الذي رواه الترمذي وغيره: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وهذا فيه أعظم الترغيب في تلاوة القرآن الكريم. تذكر يا عبد الله أن العبرة يوم القيامة إنما هي بالحسنات والسيئات. العبرة يوم القيامة ليست بالنسب، ليست بالحسب، ليست بالمال، ليست بالجمال، ليست بالمنصب، أبدا. العبرة عند الله يوم القيامة بما تأتي تحمله من حسنات، من ثواب، من أعمال صالحة تلقى ثوابها عند الله عز وجل. فإذا رجحت حسناتك على سيئاتك كنت من أهل الجنة. فهذا مفتاح كبير وباب واسع من أبواب الفصول على الحسنات، من أسباب الفصول على الدرجات، على الخير العظيم، على الخير الكثير. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة في صحيح مسلم: اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. اقرأوا هذا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. من هم أصحابه؟ الذين كانوا يقرؤونه، الذين كانوا يتلونه، الذين كانوا يعملون بما فيه، الذين كانوا يتبعونه. فإذا هذه فضيلة أخرى من فضائل القرآن. قد تأتي يوم القيامة تأتي بتوحيد، تأتي بإيمان، تأتي بعمل صالح، ولكن يكون عندك نقص، يكون عندك كبائر، يكون عندك خلل عظيم، فقد تكون بسبب ذلك من المستحقين لدخول النار. فيأتي هذا القرآن الذي كنت تتلوه وكنت تسهر تسهر فيه ليلك وتتعب فيه بدنك في تلاوته، يأتي هذا القرآن يشفع لك ويحاج لك عند الله سبحانه وتعالى حتى تنجو بفضل الله عز وجل ثم بشفاعة القرآن من دخول النار وتدخل الجنة دون سابق عذاب. فهذا من فضل الله عز وجل الذي رتبه على تلاوة هذا الكتاب الكريم. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما في حديث أبي موسى: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم أحسن مثل، وشهد له بالطيب في ظاهره وفي باطنه. وهناك أحاديث كثيرة جاءت في فضل تلاوة القرآن عامة، منها يقوله صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية كنت تقرأها. فهذا يدلك على فضل تلاوة القرآن وعلى حفظ هذا الكتاب الكريم. هناك نصوص جاءت في فضل سور مخصوصة من القرآن الكريم، كما جاء في فضل سورة البقرة وسورة آل عمران أنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف يحاجان عن صاحبهما، يضلان صاحبهما صاحبهما ويحاجان له عند الله سبحانه وتعالى حتى يدخله الله الجنة. أيضا جاء فضل خاص في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوما لأصحابي احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمع أصحابه يريدون أن يستمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ثلث القرآن، فخرج عليهم فقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم دخل منزله، ثم خرج على الناس فأخبرهم أن هذه السورة تعدل ثلث القرآن. ومعنى كونها تعدل ثلث القرآن أي تعدله في الأجر والثواب، تعدله في الأجر والثواب، وليس معنى ذلك أنها تعدله في المقدار. فمثلا لو أن الشخص قال لله علي نذر أن أقرأ القرآن كله ثم إنه كرر سورة قل هو الله أحد 3 مرات، هل يكون بذلك قد وفى بنذره؟ الجواب لا، ما يوفى بنذره حتى يقرأ القرآن كاملا من فاتحته إلى خاتمته. ومما جاء أيضا في فضل هذه السورة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية، كما في الصحيحين من حديث عائشة وغيرها، بعث سرية وأمر عليهم رجل، فكان هذا الرجل يصلي بأصحابه فلا يصلي بهم صلاة ويقرأ فيها ما يسر الله له إلا ويقرأ سورة قل هو الله أحد، يختم بها قراءته ثم يركع. فكلمه أصحابه فأصر على ما هو عليه، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بما كان يعمل أميرهم من تكرار سورة الفاتحة في كل ركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه ما حملك على ذلك؟ فلما سألوه قال: إنها صفة الرحمن وإني أحبها. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أدخلك الجنة بحبك إياها. فهذه فضيلة لهذه السورة الكريمة. كذلك جاءت أحاديث في فضل سورة قل هو الله أحد والمعوذتين، وأن الله عز وجل لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل مثل هذه السور. كذلك أيضا جاء فضل في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فقد لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب فسأله الرسول قال: يا أبي، أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال: الله ورسوله أعلم. فكرر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام السؤال فقال أبي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، يهنئه بما فتح الله عز وجل عليه من العلم ومن الفهم والإدراك في أمر الشريعة ولا سيما في أمر القرآن الكريم. وجاء في فضل هذه الآية الكريمة أن فيها وقاية وحماية لمن قرأها بالليل من الشيطان حتى يصبح، كما في حديث أبي هريرة المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله بالحفاظ وحراسة البيت الذي جمعت فيه صدقات الفطر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الناس إلى زكاة الفطر، صدقة الفطر في آخر شهر رمضان، فجمع هذه الزكاة في بيته وجعل الحارس عليه والخازن له أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه. فجلس أبو هريرة حارس ولم يرعه إلا ورجل في داخل البيت وهو يجمع من هذه الزكوات، من هذا الطعام الذي أعد لزكاة الفطر. فقبض عليه أبو هريرة وإذا هو رجل كبير في السن، فقام هذا الرجل يشتكي الفقر ويشتكي العيال ويشتكي الحاجة، واستعطف أمام أبي هريرة حتى رق له وحن عليه فأطلقه، لكن بشرط ألا يعود. الليلة الثانية وإذا بالرجل نفسه في داخل الغرفة وإذا هو يجمع من هذه الصدقات ويريد أن يستولي على شيء منها ويذهب بها، فقبض عليه أبو هريرة ونفس الطريقة كرر الكلام الذي بالأمس في الليلة الماضية: يا أبو هريرة رجل كبير وضعيف وعيال وكذا وكذا، فما يزال يستعطف به حتى حن عليه وأطلق سراحه وأخذ عليه العهد أنه ما يرجع مرة أخرى. ثم في الليلة الثالثة كرر نفس العمل، فقال أبو هريرة: أما هذه الليلة فلابد أن أرفع أمرك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يخفى عليكم أن القصة هذه أسوقها بالمعنى. قال: لا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعطف استعطف، لكن أبو هريرة صمم على رفع أمره إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام لأنه قد أعطاه الفرص الكثيرة. فقال هذا الرجل لأبي هريرة: ألا أتحفك أو أخبرك بآية إذا قرأتها في ليلة لم يزل عليك حارس من الله حتى تصبح، أو لا يقربك شيطان حتى تصبح؟ كما يقولون في المثل، يعني يعرف من أين تؤكل الكتف، يعرف أن أبا هريرة يحب العلم، يحب الخير، يحب يتفقه في دينه، فسمع مقدمة عن معلومة عظيمة، آية تقرأها في ليلة فلا يزال عليك حافظ إلى الصباح، هذه سائدة ثمينة. فتراجع أبو هريرة عن كلامه في رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووافق على أن يطلق سراحة مقابل هذه المعلومة. فقال له: إذا أمسيت أو إذا أخذت مرجعك فقرأ الله لا إله إلا هو حي القيوم إلى آخرها، فإنه لا يزال عليك حارس من الله حتى تصبح. صلى الفجر، صلى أبو هريرة الفجر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام عن أسيره ما فعل، فقال: يا رسول الله كذا وكذا وكذا. فقال: أتدري من هو أسيرك منذ 3؟ قال: لا. قال: ذاك الشيطان، ذاك إبليس، أما إنه صدقك وهو كذوب، أما إنه صدقك وهو كذوب. فهذا الحديث اشتمل على فضل عظيم لهذه الآية، لهذه الآية الكريمة التي هي أعظم آية في كتاب الله. كذلك أيضا مما ورد في فضل العناية بالقرآن الكريم، في فضل تعلمه، قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير أصلها أخير، يعني أفعل تفضيل، ولكن حذفت الهمزة تخفيفا لكثرة استعمالها، كما يقول ابن مالك في ألفيته: وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. فهم في العرب حذفت الهمزة من باب التخفيف. فمعنى الحديث: أخيركم أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ولا شك أن هذا فيه أعظم الحث على تعلم القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتعلم معاني كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا جاء في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتعتع فيه له أجران، يعني أجر التلاوة وأجر المشقة التي يعانيها في أثناء تلاوته للقرآن الكريم. الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، ولا شك أن هذا فضل عظيم يصبو إلى الوصول إليه كل مسلم وكل مسلمة. فإذا أردت أن تبلغ إلى هذه الدرجة فتعلم كتاب الله واجتهد وأتعب نفسك في تعلمه وإتقانه. كذلك أيضا مما يدل على فضل القرآن والترغيب فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعظم أهل القرآن ويخصهم بما لا يخص به غيرهم. ومن ذلك مثلا أنه جعل الإمامة في الصلاة لأقرأ الناس قرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله. فهو الأحق بالإمامة، يتقدم بالناس يصلي بهم هذه الصلوات المفروضة التي شرعها الله لعباده. وكذلك أيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام من هديه أنه إذا أرسل سرية فأراد أن يؤمر عليهم أمير يسألهم، يسأل أيهم أحفظ، أيهم أحفظ لكتاب الله، فيقول: ماذا معك ماذا معك ماذا معك من القرآن، فينظر إلى أكثرهم حفظا للقرآن فيجعله أميرا على تلك السرية. وكذلك أيضا في غزوة أحد قتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 رجلا، وأصاب المسلمين في ذلك اليوم بلاء عظيم، أصابتهم جراحات وأصابتهم مصيبة كبيرة، فشق عليهم أن يحفروا لكل شهيد قبر، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يحفروا قبور وأن يوسعوا القبر الواحد فيدفن في القبر الواحد أكثر من شخص. فإذا أراد أن ينزل الأول منهم للقبر ماذا يفعل؟ كان يسأل أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا قالوا فلان قدمه أولا في مقدمة القبر، كما جاء في حديث جابر في صحيح البخاري أن الذين أن الشخص الذي يكون منهم أقرأ لكتاب الله وأكثر حملا له هو الذي يقدمه النبي صلى الله عليه وسلم كنوع من التشريف والتكريم. يقول أيضا سبحانه وتعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أي أن هذا الكتاب الكريم فيه رفعة لمن يؤمن به ولمن يعمل به في الدنيا وفي الآخرة. وثبت أظن في صحيح مسلم عن عبد الرحمن بن أبزة عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، عن عمر رضي الله عنه وأرضاه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. العهد بالحديث قديم، لكن أظن أن عمر كان له أمير على مكة، فخرج هذا الأمير يستقبل عمر خارج مكة، ووكل وأناب عنه في الإمارة ابن أبزة، فسأله عمر: من يعني جعلت على الناس؟ فقال: ابن أبزة. فقال: يعني من ابن أبزة هذا؟ فبين له أمره، فكأن عمر غضب: كيف يجعل هذا الرجل على أهل مكة؟ لعله كان من الموالي أو نحو ذلك. فقال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ للقرآن. فسكن غضب عمر، سكن غضبه لما عرف أنه يحفظ القرآن وأنه من أهل القرآن. ثم قال: سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويخفض به آخرين. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يرفعه الله بهذا الكتاب، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. هذه بعض النصوص الواردة في فضل تلاوة القرآن الكريم وفي فضل بعض سوره. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي مسألة الضرورة والحاجة إلى تعلم معاني القرآن الكريم. التلاوة لا شك أن لها فضل عظيم ولها منزلة كبيرة عند الله سبحانه وتعالى، وقد أثنى الله على من يتلو هذا الكتاب، ولكن أيضا وكذلك حفظ القرآن أمر عظيم وأمر مطلوب، ولكن ينبغي مع التلاوة ومع الحفظ ينبغي العناية بأمر آخر، وهو التفقه في القرآن الكريم وتعلم معانيه، لأن هذه هي الوسيلة إلى تدبر القرآن الكريم والعمل به. والله عز وجل إنما أنزل هذا القرآن من أجل أن نتدبره ونعمل بما فيه، كما قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. لماذا أنزل القرآن؟ من أجل أن نتدبر آياته. وقد لام الله عز وجل من أعرض عن هذا القرآن فلم يتدبره، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما معنى أم على قلوب أقفالها؟ أن بمعنى بل، يعني بل على قلوب أقفالها، فهذا يبين المانع الذي يمنع كثير من الناس عن تدبر القرآن الكريم، وهي المعاصي، الذنوب، ظلمة هذه القلوب بمعصية الله سبحانه وتعالى هي التي تحول بين كثير من الناس وبين الانتفاع والاهتداء وتدبر هذا القرآن. وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالمقصود أن الحكمة العظمى من إنزال هذا القرآن هو تدبره وتفهم معانيه. كيف نتمكن من تدبر القرآن؟ لا بد أن يسبق هذا التدبر حتى يتم على الوجه الصحيح، لا بد أن يسبقه تفقه وتفهم لهذا القرآن. ولهذا كانت طريقة السلف من الصحابة فمن بعدهم أنهم كانوا إذا حفظوا عدد من الآيات لم يتجاوزوا هذا العدد حتى يتعلموا ما فيه من العلم، فيتعلمون ما فيه ويعملون به ثم ينتقلون إلى المقطع الذي بعده، وهكذا. فجمع الله لهم بين العلم والعمل والإيمان. يقول أبو عبد الرحمن السلمي أحد أشهر التابعين في تعليم القرآن والعناية به، حتى إنه جاء في ترجمته أنه أقرأ الناس، الجلس يقرأ الناس ويعلم الناس القرآن أكثر من 40 سنة. أبو عبد الرحمن السلمي أخذ القرآن عن ثلة من كبار الصحابة كعثمان وعلي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وأمثالهم. يقول أبو عبد الرحمن: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يجاوزوهن حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل، حتى يتعلموا ما فيهن من العلم والعمل. وجاء قريب من هذا أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالمقصود أن طريقة الصحابة في حفظ القرآن هي الجمع بين حفظه وبين تعلم أحكامه ومعانيه، لأن هذا القرآن فيه آيات تحتمل أكثر من وجه، فقد تفهمها أنت بفهم، ويفهمها الثاني بفهم، ويفهمها الثالث بفهم. طيب أين هو الفهم الصحيح؟ لا بد من مرجع نرجع إليه حتى يميز لنا بين الفهم الصحيح والفهم الباطل، والمرجع هو كتاب الله نفسه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفهم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن، وفهم التابعين لهم بإحسان. أما كون المسلم يقرأ القرآن ويستقل بمعانيه، يستقل هو من عند نفسه بفهم معانيه، فهذا غلط، وهذه مزلة عظيمة قد تؤدي به إلى فساد عريض. فإن من الناس من يقرأ القرآن ويعتني بحفظه وبإتقان حروفه، ولكنه بعيد كل البعد عن فهم معانيه الصحيحة، ولهذا ينزل الآيات في غير منازلها الصحيحة، وبالتالي يحصل بسبب ذلك من الفساد والشر ما لا يعلمه إلا الله. ولهذا جاءت أحاديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم تبين خطورة هذا الأمر. أعني به الاكتفاء بقراءة القرآن دون فهم لمعانيه. ومن ذلك مثلا الحديث الذي فيه صفة الخوارج، لما جاء ذو الخويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اعدل يا محمد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام خفت وخسرت، من يعدل إلا معدل. واللفظ الآخر يعني ضبط هذه الكلمة عند بعض أهل العلم يقول خبت وخسرت، يعني الضبط في احتماله إما أن يكون بالمخاطب خبت وخسرت، أو يكون بضمير المتكلم. فالمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم عنف هذا الرجل، أراد بعض الصحابة قتله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام منعهم من قتله حتى لا يتحدث العرب أن محمدا يقتل أصحابه، وبالتالي تكون فتنة تصد الناس عن الدخول في الإسلام والهجرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سيخرج من ضيضي هذا، يعني من الضيضي في اللغة بمعنى الظهر والصلب، لكن المقصود هنا يعني على طريقته، فكأنهم من أبنائه الذين يخرجون من صلبه. إنه سيخرج من ضيضي هذا أقوام تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. ثم قال عليه الصلاة والسلام لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود أو قتل عاد، يعني قتل مستأصل ما يبقي منهم أحد. فانظر إلى هذه الصفات التي وصفهم بها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب من؟ يخاطب أصحابه الذين هم خير الخلق بعد النبيين والمرسلين، والذين هم أحسن الناس عبادة وأكملهم عبادة بعد النبيين والمرسلين. ماذا يقول لهم؟ يقول تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، وصيامكم عند صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وفي لفظ لا يجاوز تراقيهم. الترقوة العظم النافي الذي يكون في أسفل الرقبة، هذا الترقوة عظم له بروز ويمتد إلى جهة الكتف. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء القوم الذين توعدهم بالقتل المستأصل أنهم من أشد الناس عبادة، من أشد الناس صلاة، من أكثر الناس صياما، من أكثر الناس تلاوة للقرآن الكريم، ولكنها قراءة كما قال عليه الصلاة والسلام لا تجاوز الحناجر، لا تجاوز التراقي. ما معنى ذلك؟ قال العلماء في شرح هذا الحديث يعني أنهم يقرؤون القرآن دون علم، دون فهم، ما تصل معاني هذا القرآن إلى قلوبهم، ما تخالط بشاشته وفهمه، الفهم الصحيح ما ينزل إلى قلوبهم. قراءة بالألسن، قراءة حروف دون إدراك حقيقي لمعاني هذا القرآن على الوجه الذي أراده الله سبحانه وتعالى، وعلى الوجه الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. فإذا هذا يدلنا على خطر الاكتفاء بالتلاوة فقط، التلاوة بالحفظ فقط دون تفقه في معاني القرآن الكريم، وأن ذلك يؤدي إلى ظهور الشر في الأمة. وذلك أن هذا الشخص الذي يقرأ القرآن ويحفظ دون فهم دون علم، يقرأ آيات سيفهمها على خلاف ما تدل عليه، وبالتالي يحدث بسبب ذلك شر وبلاء وفتنة عريضة. حديث آخر في هذا المقام حديث حذيفة عند ابن حبان وغيره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء وخرج على جاره بالسيف ورماه بالشرك. قال حذيفة: فقلت يا رسول الله أيهما أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الرامي. انظر إلى هذا الحديث مرة أخرى: إنما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على هذه الأمة، فهو حريص علينا، عزيز عليهم، ما يعنفنا ويشق علينا. ما هناك أحد من الخلق أنصح لنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يخاف على أمته كل ما يضرهم، كل ما يؤذيهم، كل ما يعرضهم للخطر في دنياهم وآخرتهم. خاف على أمته الرياء، لأن الرياء من أعظم الأدواء التي تدخل على الصالحين. فالصالح يخاف عليه من الرياء، مقبل على طاعته، مقبل على عبادته، مقبل على طلب العلم، على تعليمه، على دعوة الناس إلى الخير، على العمل الصالح، فيدخل الشيطان إليه ويزين له أن يعمل هذا العمل أو يحسن هذا العمل من أجل مدح الناس وثنائهم، فيبطل عمله ويخسر هذا العمل، وبالتالي يكون من أهل النار والعياذ بالله، بل يكون من أول من تسعر بهم النار، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: أول من تسعر بهم الناس ثلاثة: القارئ للقرآن، والمجاهد، والمنفق. ولكن هؤلاء الثلاثة كانوا يشتركون في شيء واحد، وهو أنهم يعملون هذا العمل من باب مراءة الناس والعياذ بالله. فالمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام خاف علينا الرياء وحذرنا منه. أيضا في هذا الحديث الآخر: خاف علينا من رجل يقرأ القرآن ولكن لا ينزله في منازله الصحيحة. إنما أتخوف عليكم، يعني من أشر الفتن وأخطر الفتن التي أتخوفها عليكم فتنة هذا الرجل، رجل قرأ القرآن، طيب بعد ما قرأ القرآن قال: حتى رؤيت عليه بهجته، سيما الخير، سيما العلم، السيما التي تكون من أثر الإكثار من تلاوة القرآن الكريم والعبادة والصلاة والطاعة، وصار ردءا للإسلام، يعني خدم الإسلام، نصر الإسلام بأي نوع من أنواع الخدمة والنصرة. طيب ما الذي حصل بعد ذلك؟ قال: غيره إلى ما شاء، غير معاني هذا القرآن الكريم، بدل والعياذ بالله، حرف، فظل وأظل. طيب متى يظل الشخص بعد الهدى؟ متى يظل بعد الخير الذي كان عليه؟ إن الله سبحانه وتعالى رؤوف ورحيم وكريم، فإذا كان الشخص على الصلاح وعلى التقوى ظاهرا وباطنا، فإن مثل هذا الرجل لا يخذله الله سبحانه وتعالى، بل يوفقه ويسدده حتى يختم له بعمل صالح يكون به من أهل الجنة. ولكن المشكلة حينما يكون مع هذا الصلاح لتكون في خصلة سيئة، ما بادر إلى علاجها، ما بادر إلى طلب الدواء لها، فتبقى معه هذه الخصلة السيئة تنمو وتنمو وتنمو وتكبر حتى تقسم ظهره وتضله والعياذ بالله فيموت عليها. فهذا الرجل لا شك أن عنده خلل، هذا الخلل قد يكون جهل وقد يكون هوى والعياذ بالله، جهل بمعاني هذا القرآن الكريم، جهل بمعاني السنة النبوية الصحيحة، جهل بعقيدة السلف الصالح، فأدى به هذا الجهل إلى هذا الضلال الذي سيأتي بيانه في هذا الحديث. وقد يكون عنده هوى والعياذ بالله، يعرف الحق لكن يترك ما يعمل به ويخالف مقتضاه من أجل هوى في نفسه والعياذ بالله. ولهذا إذا نظرنا إلى الخوارج الذين خرجوا على عثمان فقتلوه، وبعد ذلك خرجوا على علي رضي الله عنه وأرضاه بعد مسألة التحكيم، أرسل إليهم علي لما اجتمعوا في النهروان قيل انهم كانوا اكثر من 6,000 وقيل انهم كانوا 10,000 شخص اجتمعوا في مكان يقال له النهروان، كفروا علي بن ابي طالب وكفروا معاويه وكفروا الصحابه رضوان الله عليهم، واجتمعوا من اجل قتالهم. فارسل اليهم علي بن ابي طالب، ارسل اليهم ابن عباس من اجل ان يناظرهم يناقشهم لعل وعسى ان يرتدعوا وان يرعوا وان يتبصروا من الجهاله التي هم فيها. فجاء اليهم ابن عباس وكان ان قال لهم فيما قال: اني اتيتكم من عند اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ارى احدا منهم فيكم. اتيتكم من عند اصحاب رسول الله وما ارى احدا منهم فيكم، بمعنى ان هؤلاء الذين شقوا ما تلقوا العلم على اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما اخذوا عنهم العقيده الصحيحه، ما اخذوا عنهم حكم الله في مساله التحكيم بين الحكمين، ما تلقوا عنهم هذا العلم، وانما زين لهم بعض جهالهم فاتبعوهم ووقعوا فيما وقعوا فيه من الضلال. المهم ناقشهم ابن عباس رضي الله عنه وارضاه، وهدى الله على يديه الوف كثيره من اولئك فرجعوا الى الحق، وبقي من بقي منهم وصار في المعركة واستأصلهم علي، ما نجا منهم إلا أقل من 10 تقريبا. المهم أن هؤلاء القوم كان عندهم قرآن، عندهم تلاوة، عندهم عبادة عظيمة، حتى إن الثرى قد أكل جباههم وأكل ركبهم من كثرة ما كانوا يتعبدون لله بنوافل الطاعات والعبادات، ولكن كان ينقصهم العلم الصحيح، كان ينقصهم العلم الشرعي، كان ينقصهم البصيرة بالعقيدة التي ورثنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظلوا وانحرفوا انحرافا بعيدا حتى كفروا خير الخلق كانوا على وجه الأرض في ذلك الزمان واستحلوا دماءهم والعياذ بالله. لننظر إلى رجل من هؤلاء الخوارج الذي هو عبد الرحمن بن ملجم المرادي، ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال، وترجم لها أيضا ابن حجر في لسان الميزان، وذكروا في ترجمته أن عبد الرحمن بن ملجم هذا كان من قراء القرآن، وأن عمر أرسله من المدينة إلى مصر وأمر أمير مصر بأن يسكنه بجنب المسجد الجامع حتى يقرأ الناس القرآن. هذه بدايته، فكان على خير، كان على عناية بكتاب الله عز وجل. ثم بعد ذلك شغفه رأي الخوارج والعياذ بالله، وترك طريقة السلف الصالح ودان بدين الخوارج وتقرب إلى الله عز وجل، وخطط وهو في مكة في المسجد الحرام في شهر رمضان، خطط على أي شيء هو واثنان معه، أن يتقرب إلى الله عز وجل بدم علي بن أبي طالب، يتقرب إلى الله بقتل علي بن أبي طالب. وفعلا سافر من مكة إلى العراق، وهناك تحين الفرصة بعلي رضي الله عنه وارضاه حتى قتله وهو خارج ينادي الناس في صلاة الفجر: الصلاة الصلاة. فناداه قال: يا علي، لا حكم إلا لله، الشعار اللي يرفع اليوم، لا حكم إلا لله، ثم ضربه بالسيف والعياذ بالله. عاش بعد 3 أيام ثم مات شهيدا مظلوما رضي الله عنه وأرضاه، وقبح الله قافلة وأحزاه. فانظر إلى هذا الرجل كيف كان وكيف صار وإلى أي شيء آل حاله والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رؤيت عليه بهجته وصار ردا للإسلام وغيره إلى ما شاء، خرج على جاره بالسيف وكفره ورماه بالشرك. خرج على جاره بالسيف، الجار هنا مقصود به المسلم أخوه في الدين، لأنه قوله رماه بالشرك يعني كان قبل هذا ما كان مشرك، أو أن هذا الشخص ليس بمشرك، وإنما رماه هذا الشخص بالشرك ظلما وعدوانا، رماه بالشرك واستحل دمه فقتله. قتل يقتل أخاه المسلم بناء على أي شيء؟
بناء على تأويلات فاسدة على شبهات باطلة يتشبث ببعض الآيات التي هو يفسرها تفسير من عند نفسه وليس تفسيرا حقيقيا صحيحا مطابقا لكتاب الله ولسنة رسوله ولعقيدة السلف الصالح. ولا يزال هذا الخلل موجود. إذا كان قد وجد هذا الخلل في أواخر عهد الصحابة ممن دخل في الإسلام من الجفاه والجهال وغلاظ الأكباد، فهل نستبعد أن يوجد هذا الخلل في عصر الحاضر؟ لا. ولهذا يوجد اليوم من يمشي على نفس المنوال الذي مشت عليه الخوارج الأولى، يقرؤون مثلا قول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فينظرون إلى كل من حكم بغير ما أنزل الله فيكفرونه كفرا أكبر مخرج من الملة دون قيد ولا شرط، دون نظر إلى توفر الشروط أو انتفاء الموانع، دون اتباع لتفسير الصحابة والسلف الصالح لهذه الآية يوم فسروها بأنها كفر دون كفر. يأتي بعضهم مثلا إلى آيات الولاء والبراء، الولاة المؤمنين والبراء من الكافرين، فماذا يفعل؟ ينزل البراء من الكافرين على التعاملات المباحة التي أذن الله فيها وأذن فيها رسوله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أن سمعنا من بعض من يمشي في هذا التيار، تيار التكفير، أنه يحكم بكفر أي دولة مسلمة يكون لها عضوية في هيئة الأمم المتحدة، ويقول إن هذا من الموالاة الكفرية التي تخرج من ملة الإسلام. أي صلح بين دولة مسلمة دولة كافرة يدخلونه في هذا الحكم والعياذ بالله. طيب لو نظرنا إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى سنته، إلى سيرته، إذا نظرنا إلى القرآن الكريم هل نجد فيها الإذن بمثل هذه المعاهدات السلمية أو نجد أنها كفر؟ الله عز وجل قال إن جنحوا للسلم فاجنح لها، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة أبرم اتفاقيات بينه وبين يهود المدينة، وفي غزوة الحديبية أبرم اتفاق بينه وبين مشركي قريش إلى غير ذلك. نجد أنه كان يتبادل معهم تبادل تجاري عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أنهم ينزلون بعض الآيات في غير منازلها الصحيحة، وبالتالي يكفرون بهذا الفهم الثقيل، هذا الفهم المعوج، يكفرون به إخوانهم من المسلمين ويستحلون بذلك دماءهم. كذلك ينظرون إلى الآيات الواردة في الجهاد فينزلونها على ما يقومون به من الإفساد في الأرض، يفسدون في الأرض، يستحلون دماء المسلمين، وينزلون على هذا العمل الإجرامي الشنيع البشع ينزلون عليه آيات الجهاد، وينزلون عليه فضائل الجهاد، وينزلون على من قتل منهم آيات وأحاديث الشهادة في سبيل الله. تلاعب بآيات القرآن الكريم وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وتغيير لمعالم عقيدة السلف الصالح. في آخر الأمر، في آخر الحديث، قال النبي عليه الصلاة، سأل حذيفة الرسول قال يا رسول الله أيهما أحق بالشرك، الرامي أم المرمي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل الرامي، الرامي أحق. والعلماء اختلفوا في كفر الخوارج، اختلفوا. روي عن أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يرى كفرهم، وأيضا اختار هذا القول من المتأخرين الشيخ بن باز فيما أعلم رحمه الله أنه كان يرى أنهم خارجون عن الإسلام، ويستدل بقوله صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وكثير من أهل العلم هو قول الجمهور أنهم لا يرون كفرهم، ولكن يرون أنهم على ضلال وعلى خطر عظيم والعياذ بالله. ولا شك أن الأمر ليس بالأمر الهين، ليس بالأمر السهل، هذه الطائفة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم شر قتلى تحت أديم السماء. لاحظ شر قتلى تحت أديم السماء. وقال عمن يقتلونه خير قتلى خير قتل من قتلوه. فالذي يقتل على أيديهم من المسلمين هو من خير القتلى عند الله، ومن قتل منهم فهو من شر القتلى عند الله سبحانه وتعالى. قال عنهم صلى الله عليه وسلم بأنهم كلاب النار، أي أنهم يدخلون النار ويمسخون في النار على صورة كلاب والعياذ بالله. وهذا لا شك أن فيه تنفير وفيه تحذير من خطورة هذا المنهج المعوج البالغ المدى في الضلال والانحراف. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول شباب المسلم فسوق وقتاله كفر، فما ظنك إذا كان قتاله مبني على تكفيره وعلى استحلال دمه والعياذ بالله. أيضا حذر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا حارت كلمته عليه. يرجع خطر هذه الكلمة وشرها وبالها يرجع على القائل والعياذ بالله. فهذا الحديث وأمثاله فيه التحذير من الجهل بحقيقة هذا القرآن الكريم والتساهل في تعلم أحكامه ومعانيه، والتحذير من تنزيل آياته في غير منازلها الصحيحة وتفسيره بغير التفسير الحق المعتبر من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتفسير الموافق ولا سيما في الآيات التي تتعلق بالاعتقاد تفسيره على غير اعتقاد السلف الصالح. لعلي أكتفي بهذا القدر وننظر في بعض الأسئلة الواردة. هذا سائل يقول هل يجوز هجر المنتمي لجماعة المبتدعة وما هي ضوابط ذلك؟ الأصل في العلاقة بين المسلم والمسلم أنها علاقة أخوة ومحبة ومودة لله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقوله إنما المؤمنون إخوة يعني إخوة في الدين، إخوة في الله سبحانه وتعالى، وإن لم يجمع بينهم نسب أو بلد أو شيء من أسباب القرابة. ومعنى قوله إنما المؤمنون إخوة يعني ينبغي أن تكون علاقة الأخ بأخيه المسلم كالعلاقة بينه وبين أخيه من النسب. فالأخوة من النسب تبعث على الشفقة، تبعث على الحرص على ما ينفعه، تبعث على المودة على الرأفة على الرحمة. وفي هذا أيضا يقول صلى الله عليه وسلم وكونوا عباد الله إخوانا. فهذا هو الأصل في علاقة المسلم بالمسلم. ومنها أيضا تحريم الهجر والقطيعة كما في حديث لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. ولكن يوجد أحيانا من الأسباب ما يقتضي الهجر، إما إلى مدة محددة وإما إلى مدة غير محددة. أما الهجر إلى مدة محددة فهو الهجر الذي يكون بسبب الخصومة والاختلاف على أمر دنيوي، على أمر من أمور الدنيا، اختلفت أنت وأخوك من النسب، أخوك الإسلام، أنت وجارك، أنت وزميلك، حصل بينكم سوء تفاهم، فيبيح لك الشرع ثلاثة أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم الحكمة في هذه الثلاثة الأيام على أنه اليوم الأول المقصود منه أن يسكن غضبه، اليوم الثاني يراجع نفسه، اليوم الثالث يكون فيه فرصة للاعتذار من أخيه. فالله عز وجل خبير بأحوال عباده، ويعلم أن هذا الإنسان خلق ضعيف، وأنه يكون في قلبه ما يكون من الغيظ والغضب وشيء من هذا، فأعطاه فرصة من أجل أن يسكن غضبه وأن يذهب ما في نفسه، ثم يأتي بعد ذلك الصلح. نتكلم على القسم الثاني إن شاء الله بعد الأذان. هذا بالنسبة للنوع الأول في مسألة الهجر. النوع الثاني من الهجر، الهجر لأجل حق الله سبحانه وتعالى، الهجر الذي يكون بسبب الدين كالمعصية من المعاصي أو بدعة من البدع، فهذا الهجر جائز بل مشروع إذا ترتبت منه مصلحة وفائدة. إما فائدة للمهجور بأن يرعوي ويرتدع عن بدعته أو عن معصيته ويتوب إلى الله منها، أو مصلحة لهذا الهاجر بأن يبتعد عن شر هذا المبتدع حتى لا يتأثر بضلاله وبانحرافه. والدليل على هذا الهجر هجر النبي عليه الصلاة والسلام للثلاثة الذين خلفوا، وهم هلال بن أمية وكعب بن مالك ومرارة ابن الربيع، الذين تخلفوا من غير عذر عن مشاركة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في غزوة تبوك. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وصدقوا فإنه لا عذر لهم، هجرهم النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بهجرهم، واستمر هذا الهجر لمدة 50 ليلة. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هجر هؤلاء الصحابة الأفاضل، وبعضهم من شهد غزوة بدر، وبعضهم شهد غزوة بيعة العقبة، أقول إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام هجر هؤلاء الثلاثة لأجل معصية، فلا شك أن الهجر على البدعة يكون من باب أولى، لأن البدعة أعظم عند الله من كبائر الذنوب. البدعة عند الله أكبر من كبائر الذنوب، فهذا الهجر مشروع ويثاب عليه العبد إذا كان على ما تقدم بيانه. هذا سائل يقول: ما حكم السمسرة وهل تدخل في بيع ما لا تملك؟ لا، السمسرة ليس فيها بيع، إنما السمسار يكون واسطة بين البائع وبين المشتري. يقول: إذا أخطأ الإمام ولم يسبح له المأمومون هل يأثمون أم لا؟ إذا كان الإمام يعني أخطأ في ترك ركن أو في ترك واجب وأنت علمت بهذا الخطأ، فينبغي أو يجب عليك أن تنبه هذا الإمام إذا كنت قريبا منه ويسمع تنبيهك. يقول: ما تفسير قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون؟ اختلف أهل العلم في تفسير في مرجع الضمير، فمنهم من يقول إن مرجع الضمير هو القرآن الكريم هذا الذي بين أيدينا، وعلى هذا قالوا لا يجوز أن يمسه المسلم إلا إذا كان متوضعا. والقول الآخر أن هذا أن الضمير في هذه الآية يعود إلى الكتاب المكنون، في كتاب المكنون لا يمسه إلا المطهرون، وعلى هذا القول يكون المطهرون هم الملائكة، هم الملائكة، فلا تتعلق هذه الآية بالقرآن الذي بين أيدينا. وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أن قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون يعني بهم الملائكة، ويعني بقول لا يمسه يعني الكتاب المكنون، لأن الملائكة مطهرة من عند الله سبحانه وتعالى، وأما البشر فإنه إنما يتطهر، يقع في الخطأ، يقع في المعصية، يقع في كذا، فيحتاج هو أن يتطهر. وثم إن هذا المصحف الذي بين أيدينا يمسه الطاهر وغير الطاهر، لكن ليس معنى ذلك إذا قلنا إن هذه الآية المقصود بها الكتاب المكنون والمقصود بهم الملائكة، ليس معنى ذلك أنه يجوز نسخ المصحف لمن لم يكن متوضعا، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يمس القرآن إلا طاهر، حديث عبد الله بن عكيم، فهذا يستفاد منه أنه لا يمس المصحف إلا من كان متطهرا من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر على الصحيح من كلام أهل العلم. هذا السائل يقول: هل يجوز للحائض أن تمس القرآن بدون حائل؟ الجواب: لا، المحدث حدثا أكبر أو حدثا أصغر لا يحل له أن يمس المصحف على غير طهارة، فإذا احتاج إلى أن يمس المصحف يكون هناك حائل بينه وبينه. وأما بالنسبة لقراءة القرآن، القراءة، فيجوز للمسلم أن يقرأ القرآن ولا يحول بينه وبين قراءة القرآن إلا الجنابة، إلا الجنابة، فإذا احتاج المسلم إلى أنه يقرأ القرآن وهو على حدث أصغر فله ذلك، يقرأ القرآن على حدث. إذا احتاجت المرأة الحائض أن تراجع حفظها أو تقرأ القرآن فتقرأ عن ظهر قلب دون أن تمس المصحف. أما الجنب فلا، فالجنب مدته الجنابة مدتها قصيرة، وبإمكان المسلم أنه يغتسل ويمس المصحف ويقرأ. يقول: ما حكم التكبير عند ختم القرآن في آخر سورة الضحى إلى آخر سورة الناس؟ الإسناد الذي ورد فيه إسناد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: سمعنا في شريط مسجل من بعض الناس أنه يقول سبوا أبا هريرة ولكن سرا، فما القول في مثل هذا؟ نعم، هذا الرجل له عليه ضلالات كثيرة، وقد ألف بعض أهل العلم جزاهم الله خير، ألف كتابا كاملا في ضلالات هذا الرجل والتحذير من أخطائه نصحا للإسلام ولأهله. وأيضا أصدر كثير من كبار أهل العلم قبل سنوات كالشيخ بن باز وابن عثيمين وغيرهما تحذير من بعض أشرطته، والتي كان فيها الخوف في الفتنة التي جرت بين الصحابة. ومن ضلالات هذا الرجل أنه من دعاة تقارب بين أهل السنة والرافضة، ويدعو إلى التعايش فيما بينهم مداهنة، يعني أنا أسكت عما عندك وأن تسكت عما عندي. وكان من ضمن ما قال يقول: إني قلت لهم يعني كيفك سب أبو هريرة لكن سبوا ببيتك، لا تسمعني، لا تجرح أنا مشاعري. فالمشكلة عنده في سب أبو هريرة أنه يجرح مشاعره فقط، ولا شك أن هذا ضلال مبين وهذا غلط عظيم. أصحاب الباطل ندعوهم إلى ترك الباطل والعودة إلى الحق، هذا هو. أما قضية أنه نعتدي على المبطل بغير حق، لا، ما يجوز العدوان على حتى على الكافر بغير حق، لكن ليس معنى ذلك أن نداهن في دين الله وأن نجرئهم على الباطل الذي هم عليه، لا. فسب الصحابة من أكبر الموبقات، حتى إن أهل العلم اختلفوا في حكم من سب صحابيا واحد، رواية عن الإمام أحمد أنه كافر والعياذ بالله، يكفر الذي يسب صحابي واحد، ومن الرواية الثانية أنه ما يكفر لكنه يؤدب أدبا بالغا إذا سب أحدا من أصحاب رسول الله. الذي يسب صحابي واحد يتجرأ على الثاني وعلى الثالث وعلى الرابع، وإذا أسقطنا عدالة الصحابة فمعنى ذلك أن هدمنا الدين كله والعياذ بالله. من الذي نقل إلينا القرآن؟ من الذي نقل إلينا السنة؟ من الذي نقل إلينا الدين؟ أليس هم أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ أبو هريرة الوحد كم روى من حديث له في مسند بقية النخل 5374 حديث. فإذا هذا بالنسبة لصحابي واحد، وهو لم يصحب النبي عليه الصلاة والسلام إلا 4 سنوات، فإذا أسقطت أبا هريرة، أسقطت عبد الله بن عمرو بن العاص، أسقطت عائشة، أسقطت فلان وفلان من أصحاب رسول الله، معنى هذا أن أسقطنا الدين كله. هل يكون عندي ثقة بكتاب أو بسنة يرويها لي شخص كاذب، ينقلها لي شخص فاسق، ينقلها لي شخص ليس له أمانة، ما يمكن. وهذا الذي يريد أن يصل إليه أهل البدع من أعداء الدين، هذا الذي يريد أن يصل إليه الزنادقة ممن يظهر الإسلام ويبطن الكفر والكيد للإسلام وأهله، حينما يشيعون الطعن في أصحاب رسول الله، حينما يشيعون قالة السوء عنهم، حينما يشككون في عدالتهم، في صدقهم، في ثقتهم، في دينهم، يريدون منا أن نشك في القرآن وفي السنة، وبالتالي ننسلخ من هذا الدين كله. والأمر كما يقول أبو زرعة: إذا رأيت من يسب أو ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله فأعلم أنه زنديق. هؤلاء يقول يريدون أن يجرحوا شهودنا. أنت الآن تقبل كلام واحد كاذب، تعرف عندك صحارة زميلك في العمل تعرف أنه كذاب كذاب كذاب، وجاءنا قال لك يوم الأيام خبر، تصدق ما تصدق؟ ما تصدق خبر الكاذب؟ واحد تعرف أنه فاسق زاني مجاهر بشرب الخمر ونحو ذلك من الموبقات، هل تثق بخبره؟ هم يريدون أن يصوروا لنا الصحابة بهذه الصورة: كفر، فسق، قتل، كذب، خون إلى آخره، برأه الصحابة من هذا الكلام. فهم يريدون أن يصوروا لنا الصحابة هذه الصورة حتى لا نثق بشيء مما نقله لنا من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحذر الحذر من كل من يطعن ولو في صحابي واحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. ليس بأهلنا أن يسمع منه، ليس بأهلنا أن نتلقى عنه، ليس بأهلنا أن يجلس إليه، ليس بأهلنا أن تقرأ كتبه أو تتابع برامجه أو يستفاد منه بشيء. نحن في غنى عنه وعن بضاعته، لدينا مناهل عذبة صافية، هل نردها وننهل منها؟ هذا سائل يقول: ما هي آية هود عليه السلام؟ أولا نعلم أن ما بعث الله عز وجل من نبي إلا وأيده الله سبحانه وتعالى بالآيات والبينات والمعجزات التي تدل على صدقه وعلى أنه رسول من عند الله، وبهذه الآية تقوم بمثلها الحجة على العباد. قد ينقل الله لنا ويحكي لنا المعجزة التي أيد بها هذا النبي هذا الرسول، وقد لا يذكرها، وعدم ذكرها لا يدل على أنه ليس له آية. الأمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنه ما كان من نبي إلا أتاه الله من الآيات ما آمن على مثله البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهود لم يذكر الله له معجزة بعينها، ولكن من أهل العلم قال أن الآية التي أيد الله بها هود أنه تحدى أمته جميعا: ثم كيدوني جميعا فلا تنظرون. تحداهم أن يمسوه بضرر، وهو واحد وهم أمة كاملة فما استطاعوا. فمنهم من يقول أن هذه آية هود التي أيده الله بها. هذا السائل يقول: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: صدقك وهو كذوب؟ كذوب صيغة مبالغة. ما معنى كذوب؟ يعني كثير الكذب، الأصل فيه الكذب، الأصل فيه الكذب، لكن هذا ما يمنع أن يصدق الكاذب ولو مرة. كما أن الشخص الصادق 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 قد يحصل منه الكذب مرة، فإذا هذا معنى قول صدقك وهو كذوب، يعني في هذه المرة صدقك في إعطائك هذه المعلومة، وهي أنك إذا قرأت آية الكرسي في ليلة لا يقربك شيطان حتى تصبح. هذا سائل يقول: أنا أعاني من الوسواس القهري فادعو الله أن يشفيه. نسأل الله أن يشفيه وأن يعافيه ومرضى المسلمين. الأسئلة عن الوسواس كثيرة جدا، وهذا يدل على أن كثير من الناس يستسلم للشيطان، فهذه الوساوس وساوس شيطانية، يريد الشيطان أن يفسد على العبد عبادته، يريد أن يفسد عليه دينه، يريد أن يشغله عما خلق من أجله، عما أوجد الله عليه، ويبدأ الوسواس خفيف فيتمادى معه الإنسان، ثم يشتد ثم يشتد حتى يستولي على العبد وربما يذهب العقل كله. فأكثر ما يبدأ مع الناس بالوسواس في مسألة الطهارة، يتوضأ ثم ينظر أن فيه لمعة مثلا ما أصابها الماء فيبدأ يرشها بالماء، ثم يكثر من الماء ويكثر ويكثر ويحس أنه إلى الآن ما تطهر. كلمني شخص مرة بالهاتف أنه يجلس للغسل يوم الجمعة 3 ساعات، يجلس الوضوء قرابة ساعة ونصف هو من أجل يتوضأ، وهذا وامثاله كثير. فالمقصود أن الشيطان يبدأ مع الشخص شيئا فشيئا، فإذا لم تصرف هذا الوسواس عنك بالاستعاذة بالله من شره واللجوء إلى الله، وإلا فإنه سيستولي عليك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، المد ملء الكفين من الرجل المعتدل للقامة، هذا المقدار يكفي النبي عليه الصلاة والسلام للوضوء، وكان عليه الصلاة والسلام 4 من الرجال معتدل القامة عليه الصلاة والسلام. وهذا يعطينا أن المقصود وهدي الشرع وطريقة الشرع أنه يدعو إلى التقليل في استعمال الماء. والشيطان ماذا يريد منك؟ يريد منك أن تبذر وأن تسرف وأن تهلك كميات كبيرة من الماء. والله عز وجل يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. هذا الشخص اللي يبالغ 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 في الوضوء ولا في الغسل، ماذا فات عليه؟ يعني الواجب عليك أن تتوضأ مرة مرة، الأكمل من تتوضأ مرتين مرتين، الكمال النهائي تتوضأ كم؟ 3 بس، ويكون المقدار كم هو؟ مد من الماء. طيب هذا الشخص الآن ماذا فعل؟ أضاع وقت كثير وأسرف إسراف عظيم في استعمال الماء. ثم تلاحظ أنه فاتته تكبيرة الإحرام، فاتته الركعة الأولى، فاتته السنة القبلية، ربما فاتته صلاة الجماعة، فاته خير كثير من أجل أن يحصل على سنة مثلا. فهذا أقول من تلبيس إبليس، والواجب الحذر. بعض الناس يوسوس أيضا حتى في مسائل الطلاق، أنا ما أدري أنا طلقت أو ما طلقت، أنا أحس أني طلقت، زوجتي تحلي ولا ما تحلني. فلا تفتح على نفسك باب الوسواس يا عبد الله، ربما يبلغ بالشيطان يبلغ الشيطان بك أن يصل بك إلى الوسوسة في أي شيء، في التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبرنا وحذرنا من كيد الشيطان، قال يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق السماء فتقول الله، فيقول لك من خلق الأرض فتقول الله، فيقول لك من خلق الجبال فتقول الله، فيقول لك من خلق الله، قال فإذا وجد أحدكم ذلك فليقل لا إله إلا الله. إذن هذا وسواس شيطاني يريد أن يلبس عليك دينك، والشيطان يفر من ذكر الله، يفر إذا استعذت بالله أعاذك الله منه. ولهذا يقول الله عز وجل عن الشيطان من شر الوسواس الخناس. ما معنى الوسواس الخناس؟ يوسوس إذا غفلت ويخنس، يعني يدبر عنك ويرجع عنك إذا ذكرت ربك تبارك وتعالى. يقول ما التوجيه لبعض مدراء مكاتب الجاليات الذين يجعلون بعض دعاة داعية إلى الله مع أنه لا يعرف قراءة القرآن فضلا عن أن يفهم معنى الآيات، وإنما جعله داعية لكونه مسلما جديدا، وقالوا أنه يؤثر على دعوة غير المسلمين. المهم أن الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لابد أن تكون مبنية على علم وعلى بصيرة، كما قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. والبخاري عقد بابا يقول فيه باب العلم قبل القول والعمل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أرسل داعية من الدعاء إنما يختار أهل العلم من أصحابه مثل معاذ بن جبل وأمثاله، فهؤلاء هم الذين يصرفون للدعوة إلى الله حتى يبينوا دين الله حقا وصدق. أما الجاهل فإلى أي شيء يدعو، يجعل الحلال حرام ويجعل الحرام حلال، وربما يجعل الكفر توحيد أو العكس، ويجعل السنة بدعة والبدعة سنة، والباطل حق والحق باطل. فإذا الواجب على من كان إليه أمر شيء من الدعوة وأمر توجيه الدعاة وإرسالهم توصيهم للناس ألا يعين أحدا لهذا المنصب الخطير إلا من تبرأ به الذمة أمام الله سبحانه وتعالى. هذا المسلم الجديد ما زال عنده مخلفات كثيرة ورواسب كثيرة من جاهليته الأولى من دينه الأول، فكيف تأمن صبما أنه يعلم الناس الدين الصحيح؟ لا، ما يصح. فإذا وثقنا من هذا الشخص وعلمنا وصار عنده علم بصيرة، ممكن نستعمل مترجم. قال إذا وثقنا فيه وفي عقيدته ممكن أن نجعله مترجم، يكون عالم موجود، طالب علم متمكن موجود، يعلم الناس وهذا يترجم وينقل إلى اللغة الثانية. إذا وثقنا بأمانته وبعلمه وبعدالته وبأنه يترجم الكلمات على المعاني الصحيحة، لا يحرف ولا يغير ولا يبدل. لأنه وجد من بعض هؤلاء المترجمين هو للأسف أنه يكون مثلا صاحب عقيدة سيئة، والعالم الذي يعلم ويدعو يكون صاحب عقيدة صحيحة، فهذا العالم أو طالب العلم يقرر العقيدة السلفية الصحيحة في توحيد الألوهية في الأسماء والصفات ونحو ذلك، وتجد أن هذا الشخص يترجمها على عقيدته الفاسدة الباطلة، فيحصل بسبب ذلك فساد وشر كبير. نكتب بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد